أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،
أحمد البث جاهز؟ نعم تفضل.
قال المصنف رحمه الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي.
النذر الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، ما بعد. النذر من الإيجاب، وهو إيجاب المكلف على نفسه أمر لا يجب بأصل الشرع. ما معنى هذا؟ إيجاب المكلف على نفسه أمر لا يجب بأصل الشرع. أصل الشرع صلاة الظهر واجبة فريضة، فإن قال لله علي إذا حصل كذا وكذا أن أصلي ركعتين الضحى كل يوم، ركعتين الضحى ليست واجبة ولا فرض ولا سنة راتبة، إنما أتى الحث عليها، لكن أصبحت في حكمه هو إذا تحقق له ذلك الأمر أنها يصبح واجبة عليه. من الذي أوجبها عليه؟ هو. إذن النذر إيجاب المكلف على نفسه أمر لا يجب عليه بأصل الشرع. حكم النذر مكروه، والوفاء به ممدوح. مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يستخرجه الله من البخيل، أي كأنه يشارط ربه، أي ربي إن فعلت لي كذا فعلت كذا. أنواع النذر من حيث الأصل: نذر مشروع ونذر ممنوع. أنواع الممنوع: نذر الشرك، نذر المعصية. أنواع المشروع: نذر قربة طاعة مطلقة، ونذر معلق أو مشروط. متى يجب الوفاء بالنذر ومتى لا يجوز الوفاء بالنذر؟ إذا كان النذر نذر معصية كما مر في آخر حديث بوانة: فمن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، سواء ذلك النذر كان شرك أو كان ذلك النذر معصية، كأن ينذر بقطع الرحم، إذا كان فيه قطيعة رحم فلا، معصية ما يجوز. فإذا كان نذر طاعة توحيد، وفيما يملك كأن يقول لله علي إذا شفي مريضي أن أتصدق بسيارة جاري، أنت ما تملكها سيارة جارك، أو أعتق عبد فلان، أنت ما تملكه، لابد أن يكون النذر فيما يملك سواء شرعا أو قدرا، كأن ينذر على أمر مستقبل، إذا حصل لكذا أن ينزل كذا أو يحصل كذا، هذا بأمر الله لا تملكه. أو أن ينذر نذر معلق، إن حصل لي كذا فعلت كذا، فيبقى النذر معلق أو مشروط، لا يجب الوفاء به إلا إذا تحقق. نذر المكروه مكروه، نذر المحرم محرم، نذر المباح مباح، نذر الطاعة طاعة، كل منها وصفة حكمة يأخذ وصفة. أما نذر الشرك فهو الواجب منه التوبة، وهو لا ينعقد ولا يجب الوفاء به، كما يحصل من بعض من يقعون في النذور الشركية، لله علي إذا شوف يا مريضي أذبح للسيد، أذبح للقبر، أذبح لكذا، وهذا موجود في بعض البلدان، حمان الله وإياكم من الشرك. إذا نستخلص من هذا أنواع النذور، متى يجب الوفاء بالنذر ومتى لا يجب. نذر الطاعة المطلق، لله علي أصلي اليوم ركعتين، هكذا مطلق، هذا نذر طاعة والوفاء به طاعة، وهو ممدوح، لا يدخل في المكروه لأنه لم يشترط به شيء، إنما جعله لله، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، امتدحوا لوفائهم بالنذر. هذا فيما يتعلق في بعض أحكام النذر. أما ما تكلم عنه المؤلف هنا في الباب فنسمع. نعم.
قال باب من الشرك النذر لغير الله.
إذا نذر لغير الله فقد أشرك، والنذر لغير الله شرك أكبر. نعم.
وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم.
يعلم التوحيد ويعلم ما هو لغيره، فإن الله يعلمه، يعلم ما نذرتم له وما نذرتم لغيره، هذا كله معلوم، مهما أنفقت من نفقة فإن الله يعلمها، هي له أم لغيره، تقصده بها أم لغيره، الله يعلمه. فالتوحيد مقبول والشرك مردود، صاحبه متوعد. نعم.
وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي.
إذن النذر عبادة، وكونه عبادة فلا يكون إلا لله، صرف لغير الله شرك. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، هذا في نذر الطاعة. أما المعصية فلا، لا يعصي الله ويحتج إني نذرت، نذرك باطل. نعم.
باب
يعني نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، نذر المعصية لا يجوز الوفاء به لأنه نذر معصية، لا ينعقد، لأنه باطل، وما بني على باطل فهو باطل، عليه التوبة إلى الله من هذا. نعم، توبته كفارة، أن يتوب إلى الله من هذا. نعم،
من الشرك الاستعاذة بغير الله.
الاستعاذة بغير الله من الشرك، أي من أنواع الشرك. الاستعاذة، ما هي الاستعاذة؟ هي من طلب العود، أي طلب المأمن من شر مخوف، فأنت تستعيذ بمن؟ تستعيذ بالله، فطلب ذلك من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله نوع من أنواع الشرك. فيما يقدر عليه الناس لا بأس، يا فلان أعوذ بك من شر ولدك، فكنا في شر ولدك، امنعنا منه، فأنت هنا قد استعذت من شر ابن فلان من أبيه، أو استعذت برجال الأمن والدولة، قلت نعوذ بكم من شر فلان، هذا يتهددنا ويفعل كذا ويفعل كذا، فهذا طلب المأمن من أراد ممن أراد به أذى. ولكن الاستعاذة المعلومة من الشيطان الرجيم ومن كل شر ذي شر تكون ممن؟ من الله، لأنها محض حق الله عز وجل. أما فيما يقع من الناس في بعضهم بعض، جاز أن تستعيد بالسلطة أو صاحب ذلك الشر ممن يستطيع أن يمنع من شره فيما يقدر عليه الناس، فيما يقدر عليه الناس. أما أصل الاستعاذة فهي طلب المأمن من شر مخوف، ولا تكون إلا من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. نعم، مثال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأنت استعذت بالله من شر الشيطان، وليس لك أن تقول أعوذ بفلان من شر الشيطان، لأنه لا يملك دفعه ولا رفعه ولا منعه، لكن لك أن تستعيذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أي بكلام الله. نعم،
وقول الله
أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، فأنت استعذت بعزته وقدرته كما استعذت كذلك بكلماته، والكلمات هنا القرآن صفة من صفاته. نعم،
وعن خولة بنت حكيم رضي الله وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا.
إذن هذا هو الشرك، من الشرك الاستعاذة بغير الله، فكانوا يعوذون برجال من الجن من شر بعض الجن، فالآية فزادوهم رهقا، أي عوملوا بنقيض قصدهم فأرادوا الأمان فزادهم الله رهقا، لأنهم عاذوا بمن ليس بيده العوذ. وهذا يفعله بعض الناس إذا حل في وادي، استعاذ بالجن من الجن فزادوهم رهقا، لأنهم استعاذوا بهم، سواء إنسي بجني أو بجني من جني، لأن عندما يكون بإنسي من جني فهو يخاطب من لا وجود له، فهنا استغاث بغير الله، ومن جني بجني هذا استغاثة بغير الله، يا جن امنعونا من جنكم، يا سادة هذا الوادي امنعونا من سفهائكم. وكانت العرب تقول ذلك إذا حلت في وادي فاضطربت الإبل ولم تسكن دوابهم، قالوا هذا بسبب الجن. يا سيد هذا الوادي امنع منا سفهاء هذا الوادي، فأتوا فتقربوا له بسمن أو عسل أو لبن أو ذبائح. هذا كله من الشرك، وهذا موجود في بعض البلدان. نعم.
وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بالله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى لو كان من منزله ذلك. رواه مسلم.
لم يضره شيء، لماذا؟ لأنه استجار واستعاذ بكلمات الله. كلمات الله القرآن، تامات من شر ما خلق. ولذلك هذا رد على من قال أن كلام الله مخلوق، القرآن مخلوق. نحن نعوذ بكلمات الله، والعوذ لا يكون بالمخلوقات إنما بالخالق، وهذا كلام الله. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. نعم.
باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وقول الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآيتين، وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث به، وإنما يستغاث بالله عز وجل.
هذا كله في الاستغاثة، هذا كله في الاستغاثة والدعاء، لأن الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء، والدعاء لا يكون إلا من الله: ادعوني يستجب لكم. والاستغاثة هي طلب الأمان من شر متحقق. والفرق بين الاستعاذة والاستغاثة أن الاستعاذة طلب المأمن من شر مخوف قد وقد، أما الاستغاثة هو طلب المأمن من شر متحقق، وهو مختلف عن الاستعاذة، وهو مرتبة أعلى فيه اطراح وتعلق، يستغيث. والاستغاثة أعلى من الاستعاذة، وفيها جواز أن يستغيث بمن هو قادر على الإغاثة، كما استغاث موسى، استغاث به الذي هو من قومه على الذي هو من عدوه، فأغاثه فيما يقدر عليه. ففعل الإنسان فيما يقدر عليه فهذا مما رخص فيه، كمن هو غريق فاستغاث بمن ينقذه من الغرق، استغاث به: أغثني الغوث، انقذوني، وهو في حال الغرق، جاز هذا. أما الاستغاثة طلب الأمان من شر متحقق فيما لا يقدر على دفعه إلا الله، طلب الغوث من الله ودعاء غير الله شرك أكبر، كما يقع من بعض الناس عندما تصيبه المصيبة ينادي: يا فلان أغثني، يا أهل الله، يا أولياء الله، يا سيدي فلان، يا علي يا حسين يا رسول الله أغذني، كل هذا يدخل في الاستغاثة الشركية، لأنه لا أحد يملك أن يغيث أحد في محض حق الله إلا الله، هو الذي بيده ذلك. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فسمى هذا دعاء، فالاستغاثة نوع من هذا. من الظالمين أي من المشركين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لا يكشف الضر إلا الله. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، فلذلك سمى هذا الابتغاء والطلب والضجيج عبادة، أن يضج إلى الله بالطلب هذا عبادة. أما من يمارس هذا النوع وهو بعيد عن الله أشد البعد. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، أي لا أضل من مثل هذا، فوقع في ضلال بعيد، لأنه دعا من لا قدرة له، ولو استمر لن يجيبه إلى يوم القيامة. أما من دعا فالمضطر لا يلجأ إلا إلى الله لا لغير الله، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قيل أن هذا يشمل حتى الكافر إذا دعا في حال الاضطرار، فالله عز وجل يجيب سبحانه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وهذا الحديث فيه ضعف ومعناه صحيح، هذا الحديث فيه ضعف ومعناه صحيح، أن الإنسان لا يستغيث إلا بالله، وأما إذا استغاث في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقدر عليه كما استغاث موسى الذي من شيعته. نعم.
باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون،
وعلى اعتبار من حسن ذلك هذا لحماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. نعم. ما يدخل هو يلتفت، ما هذا ما هو بالتفات قلب، هذا هذه روعة نفسها. الواجب على الإنسان في لحظات الغفلة أن ينتبه عما يخرج من لسانه عندما يصيبه ما يروعه، أن يكون دائما ذكر الله على لسانه، وليس أن ينخى أو يعتزي، أو مع أن هذا حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم حنين وإذا بالأعداء من حوله وإذا بهم قد اجتمعوا فينادي يا أهل الشجرة يا أصحاب سورة البقرة، ثم قال للمشركين من هوازن ومن حولهم يوم حنين أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، أياما لا تعرفني عرفني، في شجاعة منقطعة النظير، وهو على بغلة لا تجد الكر ولا الفر في ذلك الوادي. نعم.
باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من تطمير. في الصحيح عن انس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وكسرت رباعيته.
إذا لا استعاذة ولا استغاثة بما لا يقدر عليه إلا الله أن يسأل أو يستعاذ أو يستغاث بغير الله. سيذكر هنا هؤلاء الذين دعوهم أو استغاثوا بهم أو استعاذوا بهم لا يملكون شيء، الله هو الذي يدعى لأنه خالق، الله عز وجل هو الذي يلجأ إليه لأنه مالك، فالخلق له والملك له والإرادة والتدبير بيده، فكيف يدعى من لا يخلق؟ فكيف يدعى من لا يملك؟ فكيف يدعى من ليس بيده شيء من نفسه في أمر نفسه؟ فالأمر كله لله، إذن فلا يدعى ولا يستغاث إلا بالله. وهنا سيضرب أمثلة بأشياء لها مقامها، ولكن اللجأ إلى الله. نعم. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ يعني كيف يدعون هذه الأصنام التي هم خلقوها وهم أوجدوها، فكيف يطلبون منها النصرة؟ كيف يطلبون منها العون؟ كيف يطلبون منها المدد وهم الذين خلقوها؟ نعم.
قال شج النبي صلى الله عليه وسلم:
واتخذوا من دون الله أندادا. هذه الأنداد لا يستطيعون نصرهم، لا يستطيعون إعانتهم، لا يستطيعون مساعدتهم. نعم.
شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شدوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء.
ليس لك من الأمر شيء. النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم مع أنهم وقعوا فيما هو قد استحقوا به لعنة الله وغضبه من اعتدائهم على النبي صلى الله عليه وسلم، من كسر أسنانه، من شجه، مما أسالوا دمه. فيقول الله لنبيه: ليس لك من الأمر شيء. يعني الأمر ممن؟ لله. وهو يقول: كيف يفلح قوم شجوا؟ ومنهم من قد أنقذه الله، ومنهم من قد تاب الله عليه، بل لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم: لعن الله فلان، ولعن الله فلان، ولعن الله فلان، يسميهم بأسمائهم. فيقول الله له: ليس لك من الأمر شيء. كان يقنت عليهم شهر، وبعضهم أسلم من اللي لعنهم سماهم بأسمائهم، لأن الأمر لمن؟ لله. فيقول الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، مع أن الرسول كان يدعو ويؤمن عليه سادات الصحابة أبو بكر وعمر، ومع ذلك لم يستجيب الله تبارك وتعالى، مع أن سماهم بأسمائهم أو يتوب عليهم، فبعضهم تاب الله عليه. نعم.
في عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، أنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء.
إذن الأمر لله من قبل ومن بعد، فلا يدعى إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي يقول الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. فكيف بعد موته يقولون: لك من الأمر شيء؟ هو يقول لابنته: لا أغني عنك من الله شيئا، وهو حي، وبعد موته يقولون: يغني. كيف هذا؟ يدل على جهل من هؤلاء. النبي وهو حي يقول: لا أغني عنك من الله شيئا. أغلى الناس عنده بنته وعمه قرابته، سيأتي هذا ذكره هنا مع دعائه عليهم، يقول الله: ليس لك من الأمر شيء. نعم.
وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
نعم. إذن اجعل سؤالك واستغاثتك ولجأك لله الذي بيده كل شيء ويغني عن كل شيء، فهو اسأله عن كل شيء. نعم.
يا عباس،
إيه يا عباس واصل، يا عباس واصل.
باب من قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
فإذا كان في حال مقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير خلق الله لا يدعى، وكذلك سيأتي مقام الملائكة وهم خير أهل السماء ليس لهم من الأمر شيء بل فزع عنهم قال الحق وهو العلي الكبير، فلا نبي مرسل ولا ملك مقرب. فترتيبه في هذه الأبواب ترتيب بديع رحمه الله. نعم.
وقول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
فزع عن قلوبهم، الملائكة تخاف من الله، السماوات الأراضين كلها بأمر الله، مخلوقات من مخلوقات الله، ليس أمرها بيدها إنما أمرها بيد الله، يجري الأفلاك والشمس تجري لمستقر لها والقمر قدرناه منازل، الشمس ينبغي لها أن تدرس القمر ولا الليل سابق النهار، وكلهم في فلك يسبحون بأمر الله، لا شأن لها ولا قدرة لها بذاتها، إنما تسير بأمر الله عز وجل. فمن عبد الكواكب أو عبد الشمس والقمر لا تسجد للشمس ولا للقمر، اسجدوا لله فهو خالقها وموجودها، هو المستحق للعبادة. نعم.
صحيح أن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر بالسماء ضربت الملائكة بأجنحتها خبعانا لقوله كأنهم سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع قلوبهم.
أي هذا الأمر وحالة الوحي كالسلسلة التي على الحجر، كيف يكون الصلصلة للصوت، صوت عظيم، كذلك تفزع الملائكة عندما يأتي أمر الله يكون منها خضعانا لقوله وفزع لقلوبهم. هذه أوصاف هؤلاء الملائكة في أمر الله. نعم.
قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
قالوا الحق وهو العلي الكبير، الأمر بيده، لا علم للملائكة إلا بعلم الله، ولا أمر لها إلا بأمر الله، مع أنها ملائكة مخلوقات من نور خلقت لطاعة الله، يفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله ويفعلون ما يؤمرون. نعم.
سيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه.
بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، يعني بعضهم يركب فوق الثاني بعضهم فوق الآخر حتى يستمع مسترق السمع أصوات الملائكة تتحدث ماذا قال ربكم، فيختطفها مختطف فيوصلها لمن تحته فيأتيهم الشهاب، لأن السماء ملئت حرسا شديد، فإن أصاب هذا الشهاب من هو فوق ولا يزال الخبر انقطع، أما إذا وصل من تحته فأحرق من فوقه، وقد أتى إلى رأيه من الإنس فيخبره بالخبر فيضيف عليه 100 كذبة، فيصدق الناس 100 كذبة، لذلك الصواب الذي قيل، فنسبة ما يقول بالحق 1%، فصدقوا الدجالين 1% وتركوا الحق الذي كله 100% حق، فلبس عليهم الشيطان. وهكذا أتباع الدجاجلة يلبس عليهم، فنسوا كل الباطل وكل الانحراف وذكروا تلك المسألة. ألم يقل كذا؟ ألم يقل 100 مرة كذب ودجل؟ وتركوا هذا كله، وهذا من الافتتان والابتلاء، حمان الله وإياكم. نعم.
فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر يركب، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، ويقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا وكذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة، التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله.
هذا الحديث فيه بيان لبعض الأسرار التي لولا الوحي لا علم لنا بها، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها فلا علم لنا بها، كيف استرقوا وكيف وصلتهم هذه المعلومة أو كيف أخذوها. وبين وأهل الباطل يضحون حتى من الجن، الجن شر وهم ضعفاء، إذا استجرت أنت بالله لا مقنة لهم بك، ولكن أكثر الاستعاذة بالله عز وجل، حصن نفسك وأهلك. نعم.
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم في الوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبرائيل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟ فيقول جبرائيل: قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبرائيل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
وهذا وصف لهذا الأمر وما يكون فيه، إذا أراد الله يوحي بالأمر تكلم. السماوات تخاف، أخذت السماوات رجفة أو رعدة شديدة خوفا من الله، ملائكة السماوات مخلوق من مخلوقات الله، فالله عز وجل عظمته وهيبته تجلى للجبل لما أراد أن يراه موسى، فاندك الجبل، إذا رأيت حجر لا تظنه حجر سقط، ربما من خشية الله سقط. ما وهذا فيه كما ذكر في الحديث الأول، فينتهي إلى جبريل حيث أمر الله. إذن لا ملك لا نبي لا أحد يسأل من دون الله ولا يستعاذ به. وأيضا أتت مسألة الشفاعة وسيبين فيها نحو ما ذكر آنفا. نعم.
باب الشفاعة. قول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شريك. قوله: قل لله
عندك
جميعا.
عندك كتاب التوحيد؟ تفضل. نعم. عليكم السلام.
وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
الشفاعة من الشفع يعني شافع مشفوع له، والشفاعة كلها لله، لله الشفاعة جميعا وملكها بيده، ولا بد من الإذن للشافع والرضا عن المشفوع له. ما الدليل؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يؤذن إلا لأهل التوحيد، إلا لمن ارتضى من رسول، فلا بد فيها من الإذن والرضا، الإذن للشافع والرضا عن المشفوع. نعم.
وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
ليس هناك شيء مباشر، الأمر لله، لأن الذي يملكها من هو؟ لله الشفاعة جميعا. قل لله الشفاعة جميعا، فأمرها إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك في ذلك شيء، وكل ما أتى في أحاديث الشفاعة يوم القيامة، يوم يبعثه الله، ولا يباشرها هكذا فيقول أشفع، إنما يخر تحت العرش فيفتح الله عليه من محامد الدعاء، فيمكث ما شاء الله يمكث، ثم يقول الله لنبيه يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. هنا أذن له، ولا يأتي مباشرة يشفع، لما يستأذن ربه ويخر تحت العرش ويسجد ويدعو إلى أن يأذن الله. فواضح هذا في آية الكرسي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهذا الإذن، وليس لأحد أن يطلب الشفاعة إلا ممن يملكها، وملكها إلى من؟ إلى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملكها، يؤذن له، ما يملكها الله. فلذلك لا تقول يا رسول الله اشفع لي، قد يقول قائل قد أذن له يوم القيامة. متى؟ يوم القيامة، الآن ما يسأل الشفاعة، وإلا لقلنا الشفاعة أتت في الأفراط، فهل يقول الإنسان لفرطه يا فرط اشفع لي الآن، أم ذلك كله يوم القيامة يشفعون له يوم القيامة؟ متى يكون؟ في الدنيا ولا يوم القيامة؟ ها؟ يوم القيامة. فلا يجوز أن تقول يا رسول الله الشفاعة، لكن لو أن شخص قال اللهم ارزقني شفاعة نبيك، ورجل قال يا رسول الله اشفع لي، أيها توحيد وأيها شرك، من يجيب؟ نعم، أنت خليت كتابين أمس، خلاص اسمك جاك جوابك بلاش. ها أيوة، ارزقني شفاعة نبيك، شرك، دعاء، من لا يملكها؟ ما رسول الله لا يملكها، إنما يأذن الله له يوم القيامة. نعم. وهذه الشفاعة الكبرى، وهناك أيضا شفاعة دخول أهل الجنة الجنة، وأقوام منازلهم في الجنة تكون منازلهم أعلى، وشفاعته لعمه من قعر جهنم إلى ضحضاح تحت قدميه يغلي منها دماغه، وشفاعة الناس بعضها لبعض، المصلين الصائمين، شفاعة أهل القرآن، شفاعة الشهيد، شفاعة المصلين للمصلين، أي ربنا فلان كان يصلي معنا، فلان كان يصوم معنا، فلان كان يعمل معنا، فيأمر الله أن أخرجوه من النار. ومنهم من هو على شرك لا تنفعهم شفاعة الشافعين. هذه أنواع الشفاعة، هذه أنواع الشفاعة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. نعم.
قال أبو العباس:
اللهم ارزقنا شفاعة نبيك. نعم.
قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما
قال لا يملكون مثقال ذرة ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نعم.
قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به مشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله.
لعلكم تلاحظون منذ بدأنا ونحن آية وحديث آية وحديث، أول مرة الآن يمر بنا استشهاد بأحد أهل العلم، فهذا كتاب علم. ولما استشهد استشهد بأبو العباس كناه، لأن هناك أحيانا تكون شهرة الكنية معلومة، فأبو العباس معروف إنها ابن تيمية الحراني. نعم. أحمد بن عبد الحليم:
ولم يبقى إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتبية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي ويسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة، وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله.
انتبه من الشرك، أهل الشرك محرومون من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء أهل التوحيد.
حقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بيده في مواضع.
إذن هو مكرم، إذن هو مكرم بالشفاعة.
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه.
نعم.
باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت.
فكون لا يستعاذ إلا به ولا يستغاث إلا به، ومهما كان للإنسان مقام، لا أنبياء ولا ملائكة لا يملكون من الأمر شيء، ليس بأيديهم ولا بيدهم الخلق ولا الأمر ولا التدبير، ولا ليس شيء بأيديهم، ولا يغنون من الله شيئا، ولا يملكون الشفاعة وليس بأيديهم، كذلك لا يملكون الهداية، فالهداية بأمر الله، فلا يملك الشفاعة ولا يملك الهداية. فناسب أن يبين من الذي بيده الهداية، من الذي يهدي القلوب، هو الله. نعم.
في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هنا بوب الباب بالآية، قال: باب إنك لا تهدي من أحببت، فجعل العنوان الآية، وفيها المعنى، فيها المعنى أن الذي يهدي هو الله، ورسول الله على مقامه ومنزلته لا يملك شيء. يقول الله له: إنك لا تهدي من أحببت. في آية أخرى يقول الله تبارك وتعالى لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. كيف نجمع بين الآيتين؟ الجمع سهل. فالآية الأولى إنك لا تهدي من أحببت، هذا هداية القلوب لخالقها، هذا نوع من أنواع الهداية، وهي الهداية القلبية، الهداية التوفيقية. أما التي يملكها رسول الله فهي هداية الدلالة والإرشاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل، ولكل قوم هاد، فمنهم من يهدي إلى الهدى ومنهم من يهدي إلى الضلالة. فهذا الفرق بين أنواع الهداية، فهناك هداية توفيقية قلبية، وهي أن يأخذ الله بناصيتك حيثما أراد من تحقيق أمره والانتهاء عن نهيه، فقد أخذ الله بقلبك لذلك، وهي توفيقية، أي توفيق من الله. وهداية الدلالة والإرشاد، وين الطريق؟ والله الطريق تأخذ يمين وتلف وتجيك الإشارة، تمشي مسافة 200 متر، المكان اللي سألت عنه هناك، هنا أنت دللته وأرشدته، أي هديته بعد أن كان ضل الطريق. فهناك من ضل الطريق وهناك من ضل الطريق إلى الله. فمن ضل الطريق إلى الله أنت تدل حتى يسلكه، هذه هداية دلالة وإرشاد. ضل الطريق أوصاف، أنت ترشده مسافة كذا، تجد لوحة تأخذ يمين، والآن من خلال هذه الخرائط ترسل له الموقع يصل إليه، دلالة وإرشاد بأوصاف، سواء في أمور دينية أو سواء في أمور دنيوية، أنت تدله وترشده. أما أن يمتثل للأمر وينتهي عن النهي، هذه بيد الله. ولذلك قال الله لنبيه لما أراد عمه أن يهتدي، أراد أن يهدي عمه، قال الله له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فاللهم اهدنا ووفقنا للهدى، وخذ بنواصينا يا رب العالمين، وأعنا على أنفسنا، واهدي بنا واجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين، اللهم آمين. نعم.
لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عبد، لا إله إلا الله كلمة حاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم:
أصحاب السوء، أصحاب السوء ما يسوون. ولذلك شهود الجنازة في وقت النزع إذا وفق صاحبها لأهل الخير يعينونه، يذكرونه، تجده بجواره: لا إله إلا الله، يذكره بالشهادة، يذكره. ما هؤلاء عتاه من صناديد قريش: ترغب عن ملة عبد المطلب؟ إلى أن قال هو على ذلك، أي يموت على ذلك، فمات على ذلك. نعم.
قال له: ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد.
أعاد يعني قل لا إله إلا الله، وأعاد يعني على آخر حياتك تبي تترك دين أبوك وجدك؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون. هذا كان سببا في انحرافه، قال هو على ملة عبد المطلب. نعم.
كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب.
الراوي يقول قال هو، أما هو فقد قال أنا على ملة عبد المطلب، ولكن الإنسان ينقلها على لسانه، قال هو على ملة عبد المطلب.
وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
إذن هذا هو معنى إنك لا تهدي من أحببت، لأن الهداية لا يملكها رسول الله، الذي يملكها من؟ هو الله. فإذا أتى شخص واحتج عليك وقال لك الله عز وجل في القرآن يقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، قل تلك هداية إيش؟ الدلالة والإرشاد. أما هداية القلوب فقد قال الله إنك لا تهدي من أحببت، هنا تنبيه، قال إنك لا تهدي من أحببت. الذي ذكر أنه هنا أحبه من هو؟ أبو طالب، محبة طبيعية على قول من يرى تفسيرها أحببت، بخلاف من يرى أنك لا تهدي من أحببت هدايته. ولكن هذا عمه، هذا حب طبيعي، يحب الإنسان أبوه، يحب وإن كان كافر، يحب أمه وإن كانت كافرة، مثلا دخل في الإسلام يلعن أمه أبوه وهم كفار، أجيبه. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وهذه لفتة ينبغي لنا أن ننتبه لها. قد يكون الإنسان زوجته كتابية، هل يناديها تعالي يا ملعونة روحي يا ملعونة؟ وهي زوجته، في بينهم نوع سكن، بينهم نوع ألفة، هي زوجته وقد يرزق منها ذرية. على كل مفهوم الولاء والبراء لابد أن نطبقه وفق ما كان يمارس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وكيف كان تطبيق ذلك في حياتهم العملية. زوجة النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي أوصت بثلث مالها لأخوها اليهودي، والوصية لا تدخل في التركة، التركة والإرث يكون لي الحق فيه وارث، لكن أوصت لأخوها يهودي كان بقي على ما هو عليه. فمسائل الولاء والبراء بحاجة إلى أن ينظر التطبيقات التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين والصحابة حتى لا يغلون غالي في جانب المعاملة فيراه من جانب الاعتقاد ونصرة الكفار. فرق بين أن يكون ذلك بفرح بنصرة الكفر أو تولي أو اعتماد مما يحصل من تعامل الناس في معاملاتها وبيعها وشرائها وحياتها اليومية التي كانوا كذلك بفريق على الإسلام وفريق على الكفار، كيف كانت المعاملة. نعم، حتى البيع والشراء. مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي، فالبيع والشراء لا علاقة له بالولاء والبراء، لأنها جوانب تعامل معاملات لا علاقة لها بمسائل الولاء والبراء. فهناك فوضى من بعض الشباب الذين تحمسوا فوقعوا في أشياء ظنا أنها من باب الولاء والبراء، وهي جوانب تعامل ومعاملات لا بد أن نفقهها وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما تطبيقات الصحابة لذلك، حتى لا يكون غلو في هذا الجانب. أعلم أن الخوارج وأصحاب النزعات الفكرية لا يحبون هذا التفصيل، لأنهم يصطادون به باسم الغيرة، وهؤلاء لا نلتفت لهم لأننا لا نعتبر بآرائهم الغالية من باب الغلو المتطرفة. نعم.
باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله تعالى:
إذن لما ناقش هذه المسائل من مسألة الاستعاذة، مسألة الاستغاثة، ومسألة الشفاعة، ومسألة الهداية، وهذه المسائل ناسب أن يبين لماذا هؤلاء وقعوا في سؤال هؤلاء الأشياء التي هي محض حق الله، لأنهم طغوا في هؤلاء وغلوا فجعلوهم في المقام الذي ساووا به محض حق رب العالمين. فمن هذا الباب يبين أن هذه الخطوات كانت لها مقدمات، منها الغلو الذي يؤدي إلى مثل هذه السلوكيات وهذه العقائد وهذه التصرفات. نعم.
قال: باب ما جاء وقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى
انظر الخطوات. صالحين، نصايب، علامات، تمثال، جيل بعده جيل بعده جيل إلى أن تأصلت، يأتي إبراهيم ألف سنة، نوح ألف سنة، وهم مستمرين بهذا الانحراف. هذا التسلسل حتى تمكنت الوثنية مكان التوحيد.
ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت.
نسي العلم، ما المعني بالعلم هنا؟ التوحيد، اندرس العلم. متى ينتشر الشرك؟ إذا اندرس علم التوحيد. متى تنتشر البدع؟ إذا اندرس تعليم السنة. متى تنتشر الرذيلة؟ إذا اندثر في الناس تعليم الفضيلة. متى تنتشر المعاصي والمنكرات؟ إذا قلت الدعوة إلى الطاعات والخيرات. متى يقوم الناس على التوحيد؟ إذا قام قائم التوحيد ودعوة التوحيد والتحذير من الشرك. متى يستقيم الناس على السنة؟ إذا قام دعاة السنة وعلموا السنة وانقمعت البدعة وحذروا من البدعة وأهلها ومن الشرك وأهله. متى تنتشر في الناس الفضيلة؟ إذا كان لها دعاة يحذرون من أضدادها ومن الرذائل ومن ساقط الأخلاق والألفاظ والسلوك. متى تنتشر الطاعات؟ إذا أتى من يدعو لها ويأمر بها وينهى عن المعاصي والمنكرات وينبه عليها، كل شيء بضده. إنهم إلى هذا قام هذا، وإن اجتهد في هذا انتشر هذا وانحسر ذاك. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. نستمع إلى الأذان ثم نكمل. حتى قرب الله.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
قال من درس العلم، أي قلت الدعوة إلى التوحيد ثم انتشرت الشركيات. نعم.
وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر
الشيطان حريص و يمارس النفس الطويل، فلم يعتني بالجيل الأول الذي يعرف الحقيقة ولا بالجيل الثاني الذي عنده نصف الحقيقة ولا بالجيل الثالث الذي عنده طرف من الحقيقة. أتى إلى الأجيال التي بعدهم بعد النصائب الذين وضعوا الأصنام، فهناك مارس ممارسته وبدأ في أمره حتى عبدوهم واتخذوهم معبودات من دون الله. نعم.
وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد تقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثة.
نقل عن ابن القيم هنا هو النقل الثاني، قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم، وقد أشرت إلى كبرى الدعوات كيف كان مؤسسوها يعكفون عند القبور كحال هؤلاء، ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إطراؤها لابن مريم جعلوا ابن مريم ثالث ثلاثة وجعلوه ابن الله وعبدوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من مسائل الإطراء أي الغلو الذي يوقع في هذه النتائج. فالغلو أوقعهم في أن جعلوا المخلوق كالخالق، والآن الآن الذين يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالحسين أو بعلي أو بالأولياء أو بالصالحين، ما السبب؟ غلوا في حب الصالحين فأقاموهم مقام رب العالمين وجعلوا لهم من القدرة ما لا يكون إلا لله، فسألوهم رد الغائبات وقضاء الحاجات وكشف الكربات وشفاء المرضى. ألم يقل الله عز وجل لنبيه إنك لا تهدي من أحببت، لا تهدي لا تشفي لا ترفع لا تمنع لا تدفع، ليس بيدك شيء، ليس لك من الأمر شيء. هو يقول لابنته وهو حي لا أغني عنك من الله شيئا، هو وهو ميت يقولون يغني. النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيده شيء ولا يعلم الغيب، لا وهو حي ولا وهو في قبره ولا يوم القيامة، لا يعلم الغيب. هو يقول عن نفسه ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير كما وصف الله ذلك، لو كان يعلم الغيب ما شجت ولا كسرت رباعيته ولا قال للصحابة يوم الأحزاب من يأتيني بخبر القوم وله الجنة، لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. نعم. وما مسني السوء، لا يعلم الغيب. هو وهو ميت صلى الله عليه وسلم، هو وهو حي يقول لابنته فاطمة سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، هو وهو حي لأحب الناس إليه بنته يقول لا أغني، الآن وهو ميت يقولون يغني، وهو حي يقول لا أغني. فهو لا يعلم الغيب حتى في موته صلى الله عليه وسلم، بل إنه أخبر إن صلاتكم لتبلغني، يأتي بها ملك، هو لا يعلم هذا، إنما يوصلها الله عز وجل بواسطة الملائكة. فحياة الأنبياء حياة برزخية تختلف عن غيرهم. يوم القيامة لا يعلم الغيب. ولعلكم تذكرون الحديث المشهور، يؤتى بأقوام يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أصيحابي، فتقول الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فيقول سحقا لمن غير وبدل. ما مر بكم هذا الحديث؟ الشاهد فيه قول الملائكة له إنك، أجيبه، لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، هو لا يدري، فيقول سحقا لمن غير وبدل. وهو حي تبرأ ممن يخالف سنته، وفي مبعثه تبرأ ممن يخالف هديه لمن غير وبدل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله. فكيف الآن يقولون يا رسول الله؟ رسول الله لا يعلم الغيب. الحسين بن علي ألم يقتل؟ لو كان يعلم ما قتل. علي بن أبي طالب، يا علي يا علي، علي بن أبي طالب قتل، علي بن أبي طالب أتي به مريض فيه رمد كما في حديث الأمس، لو كان يمنع ويرفع له، منع من نفسه المرض، منع من نفسه الألم، منع من نفسه القتل. هؤلاء نسبوا لهؤلاء الصحابة وإلى مقام الأنبياء والرسل وإلى الصالحين مقامات، جعلوها في مقام رب العالمين. هل أتى أن أحدا من الأنبياء استغاث بنبي قبله؟ هل قال إبراهيم يا نوح؟ هل قال موسى يا إبراهيم؟ هل قال عيسى يا موسى؟ هل قال رسول الله يا أنبياء الله؟ إنما هم علموا الناس يا الله، ادعوا ربكم. فكيف يدعى هؤلاء من دون الله؟ هو الشرك. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. كل هذه الأشياء التي وقعوا فيها استغاثات بغير الله بسبب الغلو. ما معنى الغلو؟ هو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد. الآن السوق إذا الأسعار ارتفعت شو نقول؟ غلت الأسعار، أي تجاوزت الحد المعلوم، غلت الأسعار. الماء إذا كان تحته النار فوصلت إلى حد، ماذا نقول في الماء؟ في الماء وصلت إلى درجة ماذا؟ الغليان، غلى الماء، تجاوز حده. الماء هو نفس الماء وهذا مستواه، لماذا زاد عن حده المعهود؟ تلك الحرارة، غلى. وهذا الغلو أي مجاوزة الحد، من الاحترام والتقدير إلى التأليه والتقديس، مجاوزة الحد. العلماء الصالحين حقهم ومقامهم التقدير والتبجيل والاحترام، لا التأليه أو التقديس أو الغلو بهم، لا، فهذا مقامهم. فإذا جاوز الحد يقال غلا فيه. والغلو هو مجاوزة الحد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، قال إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، وأخبر الله بهذا في القرآن، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. نحن كذلك مأمورون أن لا نغلو. لماذا الغلو في الدين؟ فيصل المكروه عند بعض الناس حرام، والسنة تصبح عنده واجبة، والمعصية يقع ويكفر الناس بها. ولذلك كثير ممن وقعوا في التكفير أو التفجير غلوا في الدين. هؤلاء الذين شددوا على أنفسهم على الناس، هذا غلو في الدين. ديننا دين رحمة، دين حق، دين بيان، دين صلة أرحام. أما من غلوا قطعوا أرحامهم ووصل غلو في دينه، كفر أمه، كفر أبوه، بن عمه، أخوه، فقتل أمه وأباه وأخاه وقرابته وجيرانه، بل بصر الغلو بعضهم في الدين إلى أن فجر في المساجد، واستحلوا دماء من يقولون الله أكبر ركعا سجدا في صلاة الجمعة. الناس تجتمع ترجو رحمة الله، ويأتي كلب من كلاب النار يفجر في بيوت الله، كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الخلق والخليقة. أولهم قتل علي بن أبي طالب في فعله النكر. فلا تستغرب، وإن حملوا صفات الدين فقد ألبهم من ألبهم باسم الدين. ولذلك انحراف من انحرف وإن كان على علم وتعلم وله عناية بالقرآن أو ببعض الآثار، انحرف عن الدين. ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعاة على أبواب جهنم، سماهم إيه؟ دعاة. وحصل في زمن الصحابة داع من هؤلاء الدعاة، زكاه عمر خليفة، كتب له كتاب إلى عمرو بن العاص: أرسلت لك برجل آثرت به لك على نفسي، تزكية خطية مكتوبة. التزكية الخطية بيد رجل هو من خطط لقتل من أرسل الكتاب إليه. فاجتمعوا الثلاثة لعنة الله عليهم: ابن ملجم، وتربية الراسبي، والتجيبي. فقال ابن ملجم: علي قتل علي، لأنهم قالوا: ألا لم تصل لإخواننا وقد قتل يوم النهروان؟ فقال الأول: علي علي بن أبي طالب، نقتل أئمة الكفر. من يقصدون بأئمة الكفر؟ علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص. أين كانوا؟ كانوا في الحجر شمال الكعبة في المسجد الحرام، وخططوا ووزعوا الأدوار، توزعوا المهام والدعم والتخطيط والتحديد. قالوا متى؟ قالوا فجر ثالث جمعة من رمضان القادم. قال الأول: علي علي. قال الثاني: علي معاوية. قال الثالث: علي عمرو بن العاص. عمرو بن العاص اللي كاتب الواحد منهم عمر تزكية له: اجعل له دارا يعلم الناس القرآن، فإنه فيهم خير. ولكن انحرفوا، فلا تستغرب من انحراف. فهو زكاة خليفة وهو قتل خليفة، والخليفة اللي قبله مقتول من الخوارج. وهكذا الأبطال لا يموتون إلا غدرا. والغلو أوصلهم إلى تكفير المبشر بالجنة، مبشر بالجنة يراه كافر ويقتله. نعوذ بالله، نعوذ بالله من تقلب الفتن. فاللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، لأن انحراف الإنسان عن الدين سبب للضلال المبين. ويرى أنه على خير وهو على لعنة من الله وغضب. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فتبين له الحق وهو على باطل. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم؟ الغلو سبب انحراف، حذرنا منه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه هلكت به الأمم قبلنا، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. لا تغلوا في دينكم، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فوقعوا في عبادته. وهناك من أراد أن يجعل مقام النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الله. يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميمي. هذا كفر، جعل رسول الله في مقام الله. ومن علومك علم اللوح والقلم، ألا وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح من قلمي، علم اللوح والقلم. جعل علوم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم، هذا غلو في وصف النبي، تجاوز به الحد إلى أن جعله مقام الله. من جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة منك. أعوذ بالله من هذا الغلو. نعم.
باب ما جاء من التغليل في من عبد الله عند قبل رجل صالح، فكيف إذا عبده؟
إذن تسلسل وقوع الناس في الانحراف، رفعة مقامهم عن مقامهم الطبيعي إلى مقام رب العالمين وهو غلو، وتسلسل بهم الحال في أن وثقوا في هؤلاء الصالحين فجعلوهم في مقام رب العالمين. ماذا فعلوا؟ بدأوا يمارسون أعمال عند قبورهم.
الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني الموت،
طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنع، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ولمسلم عن جند بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أقرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في الصيام من فعل، والصلاة عندنا من ذلك، وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه لقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع صلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس أن تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه.
هذه الأحاديث في هذا الباب سوف نتطرق إلى شرحها والتفصيل في ذلك بعد الصلاة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد، وبارك الله فيكم أجمعين.